الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أمرنا الله عز وجل بحماية المال الذي جعلنا مستخلفين فيه، وحرم الاعتداء عليه لأنه قوام الحياة، ومن موجبات عبادة الله وإقام فرائضه، وأكد على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ومن المظاهر البارزة في هذا العصر الاعتداء على المال العام، سواء أكان ملكا للدولة بصفتها المعنوية أو لمجموعة من الناس كمال الجمعيات والهيئات والمراكز والنقابات، وما في حكم ذلك. ومن صور هذه الاعتداءات المعروفة الآن السرقة والاختلاس والغل وخيانة الأمانة والرشوة والإتلاف وعدم إتقان العمل وإضاعة الوقت والتربح من الوظيفة واستغلال المال العام لأغراض سياسية حزبية فئوية والإسراف والتبذير وغير ذلك من صور الضياع. ومن الأسباب المؤدية إلى الاعتداء على المال العام ضعف العقيدة وسوء الخلق والجهل بالحلال والحرام وعدم تطبيق أحكام ومبادئ الإسلام. ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة وسلبيات شتى، من أهمها الفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أصاب الناس والمجتمع والأمة المسلمة، وأصبحت الحياة ضنكا لا أمان ولا استقرار بل خوف وقلق، وهذا بسبب البعد عن شرع الله عز وجل. وقد اهتم الناس بالملكية الخاصة أكثر من الملكية العامة، وترتب على ذلك اعتداءات شتى أحدثت خللاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على السواء. وقد أولت الشريعة الإسلامية عناية خاصة لقضية المال والحفاظ عليه، حتى جعلته مقصداً من مقاصدها الكبرى: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، سواء أكان المال متعلقاً بفرد وهو المال الخاص، أو كان متعلقاً بالأمة والمجتمع وهو المال العام. ويقصد بالمال العام موارد الدولة وخيراتها ومقدراتها وممتلكاتها وخدماتها ومرافقها، وما يحصل من الزكوات والمشاريع العامة. وسمي عاماً لأنه حق مشترك لا يختص به شخص بعينه، بل ينتفع به مجموع الأمة. وعليه فالمنشآت العامة والمؤسسات والمرافق ووسائل الموصلات العامة والأموال التي تجمع للمنافع العامة في الدولة، كل هذا مال عام ينبغي علينا زيادته والحفاظ عليه. وإن من دلائل كمال هذا الدين وحكمته وشموله أنه بسط عنايته على كل ما تقوم عليه حياة الأمة من حقوق ومصالح، وفي مقدمة ذلك المال العام باعتباره عصب العمران وأساس قوة الدولة ونهضتها. وقد أولى الإسلام هذا المال مكانة رفيعة، ومن مظاهر هذه العناية أنه وصانه بالأمر بالحفاظ عليه والتحذير من المساس به، ووضع له من القواعد والضوابط ما يجعل الاعتداء عليه اعتداء على حق الأمة كلها. فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. قال ابن حجر: أن يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها، كما اعتبره من الأمانة التي عظم الله شأنها وأمر بأدائها وحذر من خيانتها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولا لقاء بين الحلال الطيب والحرام الخبيث، فالحلال طيب يطيب به صاحبه ظاهرا وباطنا، عقلا وروحا، جنانا وجوارحا، والخبيث بعكس ذلك، والحرام ضار في الدين والدنيا والآخرة، والحلال مرض لله ولرسوله، والحرام مسخط لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحلال تزكو به الأعمال والأقوال، والحرام تخبث به الأقوال والأعمال. الحلال عز لأهله، والحرام ذل على أهله. والحلال وظيفة الأبطال، والحرام وظيفة الأنذال. والحلال يجلب الحسنات، والحرام يكسب السيئات. الحلال موصل إلى أعلى الدرجات، والحرام مرد صاحبه في أسفل الدركات. الحلال أمان في الدنيا والآخرة، والحرام خزي وعار في الدنيا والآخرة. فحي هلا بالحلال الطيب المبارك النافع الصالح، ولا حي الله الحرام الخبيث الفاسد الممحوق المضر المهلك. ومعاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه، ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة. قال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر، الأمانة والعهد وصلة الرحم. وقال القاضي: لفظ الأمانة وإن كان متناولا للكل، إلا أنه تعالى قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فوجب أن يكون المراد بهذه الأمانة ما يجري مجرى المال، لأنها هي التي يمكن أداؤها إلى الغير. وقد حذر الشرع الشريف من أكل الأموال بغير حق، سواء أكان مال اليتيم أو أموال الناس بالباطل أو مالاً عاماً. وسمى النوع الأخير بعدة أسماء منها الغلول، وهو كما يقول ابن حجر: الغلول أي الخيانة في المغنم. قال ابن قتيبة: سمي غلولاً لأن آخذه يغله في متاعه، أي يخفيه فيه. ونقل النووي الإجماع على أنه من كبائر الإثم. قال الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال: لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وهو صوت الغنم، على رقبته فرس له حمحمة صوت الفرس، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، وهو صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، أي الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، وهي الثياب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي إبرة، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. قال ابن الملك: وفي الحديث تحريض للعمال، أي للموظفين، على الأمانة، وتحذير من الخيانة وإن كانت في شيء قليل. إن الوظيفة التي ولاك الله تعالى إياها تكليف من الله جل وعلا لك، ويجب أن تقوم فيها بحقها، فلا تستغل مكان عملك في أن تأخذ شيئاً ليس من حقك، ولتجعل بينك وبين الحرام حجاباً، ولتكن في عملك خادماً للخلق مساعداً لهم. واعلم أن تضييع المال العام من أبشع الجرائم، لأن الموظف مؤتمن عليه، فيجب عليه أن يراعي ما تحت يده، وإلا كان خائناً للأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. رواه مسلم في الصحيح. ومن صور التعدي على المال العام تخريب المنشآت العامة، فقد أوجب الإسلام ضرورة المحافظة على المرافق العامة التي هي ملك للجميع ومنفعتها للعامة، كالطريق العام والحدائق العامة والظل النافع ووسائل الموصلات وغيرها. فعليك أن تستحضر عظم ما تنفقه الدولة لإصلاح وترميم ما يفسده هؤلاء. ومن صور التعدي على المال العام عدم إتقان العمل وإضاعة الوقت فيما لا فائدة منه، وهذا ناشئ عن ضعف الإيمان، إذ الإتقان ثمرة من ثمرات المراقبة، فالمسلم الحق هو الذي لا يراقب رئيسه في العمل بل يراقب الله مولاه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلنحي ضمائرنا ولنزدد من إحساسنا بالمسؤولية، ولنعلم أن أفعالنا مسجلة علينا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن صور التعدي الاختلاس أو السرقة من ميزانيات الدولة، ومنها الرشوة مقابل تسهيلات أو خدمات، ومنها الإسراف والتبذير في الإنفاق الحكومي دون مبرر. ومن صور التعدي على المال العام استغلال المنصب للحصول على مكافآت أو امتيازات غير مستحقة. ومنها إهمال الأصول العامة أو استخدامها لأغراض شخصية، إلى غير ذلك من صور التعدي على المال العام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتفكك الأسري مصطلح عصري، ويعرف بأنه فشل أعضاء الأسرة في القيام بواجباتهم نحو بعضهم البعض، مما يؤدي إلى ضعف العلاقات وحدوث التوترات بين أفراد الأسرة، وهذا يؤدي إلى انفراط عقد الأسرة. ويعرف التفكك الأسري أيضاً بأنه عبارة عن أزمات ومشاكل تستولي على الأسرة، فتؤدي إلى تمزقها، وتجعل أفراد الأسرة يعيشون منفصلين منعزلين وإن كان يجمعهم بيت واحد. ويعرف التفكك الأسري أيضاً بأنه وهن وضعف أو سوء تكيف وتوافق، أو هو انحلال يصيب الروابط التي تربط الجماعة الأسرية كلا مع الآخر. ولا يقتصر وهن هذه الروابط على ما يصيب العلاقة بين الرجل والمرأة، فإنه يشمل أيضا علاقات الوالدين بأبنائهما. ويعرف التفكك الأسري أيضا بأنه حالة من الاختلاف الداخلي والخارجي ينجم عن وجود نقص في إشباعات الأسرة لأفرادها، مع وجود أنماط سلوكية سلبية ناتجة عن خلافات بين أفراد الأسرة. ويعد انهيارا للوحدة الأسرية وتحللا أو تمزقا لنسيج الأدوار الاجتماعية، وذلك عندما يخفق فرد أو أكثر من أفراد الأسرة في القيام بالدور الذي نيط به على نحو سليم، أو برفض التعاون بين أفراد الأسرة وسيادة عمليات التنافس والتصارع بين أفرادها. إن التفكك الأسري مشكلة خطيرة تهدد أمن المجتمع كله، ولعل أهم أسباب التفكك الأسري تكمن في عدم العلم بأن عقد الزواج ميثاق غليظ. فقد قال تعالى في عقد الزواج: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالحفاظ على هذا الميثاق وصيانته دليل على حسن تدين صاحبه، والتفريط فيه والتهاون به دليل على تفريط صاحبه. ومن الأخطاء التي تؤثر على العلاقات الأسرية أن كل واحد يبحث عن حقه فقط دون النظر إلى الواجب الذي عليه، فالزوجة تبحث عن حقها فقط، والزوج يبحث عن حقه فقط،
والأولاد يبحثون عن حقوقهم فقط، وهذا يعد من أكبر الأسباب لوجود المشكلات الأسرية في البيت المسلم. فعلى كل فرد من أفراد الأسرة أن يعلم أن له حقاً وعليه واجب. وما يقال وقت الغضب والخلاف يطوى ولا يروى، ليظل الود والحب قائمين بين الزوجين. وما أجمل قول أبي الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. فليحلم كل من أفراد الأسرة على الآخر إذا أخطأ، وليبادر بالنصيحة إذا تجاوز. فإن كره أحد من الآخر خلقا فليحب منه خلقا آخر. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أو قال خلقا غيره. وشهر رجب أحد الأشهر الحرم، وهو من مواسم الرحمة ومقدمة الطريق إلى رمضان. فيه نصحح النيات ونطهر القلوب ونستقبل أياما تصلح ما أفسدته الغفلة. إن رجب ليس مجرد شهر، بل هو جرعة حياة ونفحة أمل ونسيم استعداد لطيف. من أضاء قلبه في رجب تجلى له رمضان بنور أعظم. ومما ورد في شأن رجب ما رواه النسائي وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال ابن حجر في تبيين العجب: فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان، وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان. لذلك كان يصومه صلى الله عليه وسلم، يعني شعبان. وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.